الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان فيما إذا اضطر إلى أحد أطراف العلم الإجمالي، وقلنا بأن محل البحث ما إذا كان الاضطرار يرفع جميع الآثار، وهنا حالتان: تارة يضطر إلى أحد الإنائين معينان، وتارة يضطر إلى أحدهما غير المعين. أما إذا اضطر إلى أحدهما المعين فهنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، الصورة الثانية أن يكون الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به، الصورة الثالثة أن يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به. ولكل حكم وكلام. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي ما إذا كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به، كما لو اضطر إلى شرب هذا الإناء الطاهر المعين ثم وقعت نجاسة في أحد الإناءين، هذا الإناء أو الإناء الذي بجانبه، فهنا الاضطرار لشرب هذا الإناء المعين كان سابقا على وقوع النجاسة وسابقا على العلم بوقوع النجاسة. في مثل هذا الفرض لا إشكال في عدم تنجز العلم الإجمالي لعدم التكليف أساسا، لعدم العلم بالتكليف، كما ذكرنا سابقا بأن تنجز العلم الإجمالي يتوقف على العلم بالتكليف. هنا لا يعلم بالتكليف، لأنه إن كانت النجاسة وقعت في الإناء المضطر إليه فهنا لم يحدث هذا الوقوع تكليفا جديدا، بل هو يجوز له شرب هذا الإناء سواء وقعت فيه النجاسة أو لم تقع فيه النجاسة. وبالنسبة إلى الإناء الثاني يمكن فيه جريان الأصل بلا معارضة. فإذا في هذه الصورة ما إذا اضطر إلى أحدهما المعين قبل التكليف قبل وقوع النجاسة وقبل العلم بها، هنا لا يتنجز العلم الإجمالي لافتقاده إلى الركن الأول وهو العلم بالتكليف الفعلي ولا يعلم به. هذه الصورة واضحة لا كلام فيها. الصورة تلحق بهذه الصورة صورة أخرى، يعني لا تعتبر من ضمن الثلاث، وهي ما لو كان الاضطرار مقارنا للعلم. في الفرض السابق أن الاضطرار قبل العلم قبل وقوع النجاسة، لو كان الاضطرار مقارنا للعلم بالنجاسة هنا أيضا نفس الكلام، العلم الإجمالي لا يتنجز لافتقاده الركن الأول. الصورة الثانية ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف وبعد العلم به، وذلك لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، علم بالتكليف يعني وقعت النجاسة في أحد الإنائين وعلم بها، هنا بعد ذلك اضطر إلى شرب أحد الإنائين معينا، هنا هل يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز العلم الإجمالي؟ هنا وقع الخلاف والبحث. الشيخ الأنصاري قدس سره والمحقق النائيني والسيد الخوئي رحمهم الله جميعا قالوا بتنجيز العلم الإجمالي، والمحقق صاحب الكفاية في متن الكفاية قال بعدم تنجيز العلم الإجمالي، ولكنه في الهامش عدل عن هذا الرأي وقال بالتنجيز. فإذا الآن نقول عندنا وجهان في المسألة، لا نقول الآن فعلا قولان، نقول عندنا وجهان في المسألة. الوجه الأول تنجيز العلم الإجمالي، والوجه الثاني عدم تنجيز العلم الإجمالي. أما بالنسبة إلى الوجه الأول وهو التنجيز، فنقول هكذا، بأن التكليف قد تنجز بالعلم الإجمالي قبل عروض الاضطرار، لأنه علمت بالنجاسة وقعت النجاسة في أحدهما وعلمت بها، هنا تنجز قبل الاضطرار. الكلام واضح، عندنا علم إجمالي، الأصول لا تجري في كلا الطرفين، يتنجز العلم الإجمالي. بعد عروض الاضطرار هل يكون الاضطرار رافعا لهذا التنجيز أو لا؟ رافعا للتكليف أو لا؟ نقول بأنه لم يرتفع التكليف، يعني لما حصل الاضطرار ارتفع التكليف عن خصوص الفرد المضطر إليه، وأما بالنسبة إلى الطرف الثاني فلا رافع له، فلا تجري فيه الأصول، التكليف لا زال موجود ولا داعي لرفعه، أو لا يوجد ما يرفعه، فعلى هذا يتنجز العلم الإجمالي. هذه صياغة كما كلام المحقق النائيني أو الشيخ. هناك صياغة أخرى أيضا لبيان التنجيز، نقول هكذا، أن التنجيز منوط بتعارض الأصول في الأطراف وسقوطها، كما تقدم الكلام على مبنى الاقتضاء. التنجيز منوط بتعارض الأصول في الأطراف وسقوطها. الآن لما وجد عندنا العلم الإجمالي، المكلف يعلم إجمالا بثبوت التكليف، إما في هذا الفرد الذي عرض عليه الاضطرار فيما بعد، أو في الفرد الآخر الذي لم يعرض عليه الاضطرار فيما بعد. هذا العلم بالتكليف يرجع إلى أنه يعلم بالتكليف إما في الفرد القصير وإما في الفرد الطويل. إذا وقعت النجاسة في الإناء الذي اضطر إليه فيما بعد، هذا الفرد يعتبر قصير، الحرمة محدودة مثلا بساعة أو ساعتين. إذا وقعت النجاسة في الطرف الثاني الذي لم يضطر إليه، فهذا فرد طويل، فهو يعلم إجمالا بالتكليف إما في ضمن الفرد القصير أو في ضمن الفرد الطويل. هنا أصالة الطهارة في الفرد القصير تتعارض مع أصالة الطهارة في الفرد الطويل، تعارضت الأصول، تساقطت، تنجز العلم الإجمالي. العلم الإجمالي إذن منجز بلا فرق بين أن يكون طرفاه طويلين أو أن يكون طرفاه قصيرين أو أن يكون أحد طرفيه طويلا والطرف الآخر قصيرا، العلم الإجمالي يتنجز، وبالنسبة إلى الأطراف لا يفرق بين هذه الصور. فعليه النتيجة أن العلم الإجمالي منجز في المقام. هذا وجه القول بالتنجيز. أما وجه القول بعدم التنجيز وهو الذي اختاره صاحب الكفاية في متن الكفاية، فيقول: حاصله أن تنجيز العلم، أن تنجيز التكليف يدور مدار وجود المنجز حدوثا وبقاء. المنجز هنا هو العلم الإجمالي. إذا كان العلم الإجمالي موجود، أساسا موجود، هنا يتنجز، بقاء أيضا موجود يتنجز. أما إذا كان العلم الإجمالي موجودا حدوثا ولكنه لم يوجد بقاء، ارتفع بقاء، هنا لا يكون منجزا للتكليف. المقام يقول كذلك: في البدء علمت إجمالا بنجاسة أحد الإنائين، هنا العلم الإجمالي منجز في هذه الفترة. بعد عروض الاضطرار على أحد الفردين، على أحد الطرفين، هنا لا يوجد علم إجمالي. الآن لا تقول عندي علم إجمالي بالتكليف، إما في ضمن الفرد المضطر إليه أو في ضمن الفرد الآخر، لأن الفرد المضطر إليه ارتفع عنه التكليف، تكليف يحرم شرب هذا النجس، الآن لا يحرم شرب هذا الإناء. فإذا العلم الإجمالي ارتفع، لأنك بالوجدان لا تقول الآن أعلم إما بحرمة هذا أو بحرمة هذا. لما ارتفع العلم الإجمالي ارتفع المنجز، فبماذا يتنجز التكليف إذا لم يوجد علم إجمالي؟ فإذا حاصل كلامه هو هذا، أن المنجز أو أن التكليف يدور مدار وجود المنجز حدوثا وبقاء، وفي المقام ارتفع المنجز بقاء، فعليه نجري الأصل في الطرف الآخر ونقول أصالة الطهارة تجري ويجوز أيضا شربه. هذا حاصل كلامي. ثم أورد على نفسه إشكال، أورد نقضا على نفسه، قال أن هذا الكلام بعينه ننقله فيما لو انتفى أحد الأطراف، ليس للاضطرار، ولكن انتفى أحد الأطراف، ارتفع موضوعا أحد الأطراف، بينما هناك لا تقول بعدم التنجيز. بيان مراده: إذا علمت بنجاسة أحد الإنائين، هنا العلم الإجمالي منجز، إذا تلف أحد الإنائين، الآن لا يوجد عندي علم إجمالي، فعلا ارتفع موضوعه، الطرف ارتفع موضوع. لما ارتفع موضوعه هل تلتزم بعدم تنجيز العلم الإجمالي؟ تقول إذن الثاني يجوز لك استعماله؟ لا تقول. لو فرضنا وجد حكم يجب إكرام إما زيد أو عمر، ثم مات زيد، هنا هل تقول الآن لا يجب علي إكرام عمر لأن العلم الإجمالي ارتفع؟ لا تقول. فينقض إذن على صاحب الكفاية، هو أورد على نفسي هذا النقد، أنه إذا تلف أحد الطرفين ارتفع من البين، يفترض أن لا تقول بالتنجيز لأن العلم الإجمالي ارتفع والتكليف يدور مدار وجود المنجز حدوثا وبقاء، وهنا غير موجود بقاء مع أنك لا تلتزم به. ثم أجاب على هذا النقد بأنه فرق بين حالة الاضطرار وبين حالة تلف بعض الأطراف، وجهة الفرق أن الاضطرار جعل حدا للتكليف، يعني التكليف محدود بالاضطرار. من خلال أدلة الاضطرار ورفع مضطر إليه نقول بأن التكليف محدود بالاضطرار، يعني هذا التكليف موجود إلى أن يحصل الاضطرار فيرتفع التكليف. فنفس الاضطرار حد نهاية إلى التكليف. بالنسبة إلى تلف أحد الأطراف، تلف أحد الأطراف لم يجعل حدا من حدود التكليف. لا تقول أنه هذا التكليف موجود إلى أن يتلف الموضوع، وإن كان إذا ارتفع الموضوع انتفى الحكم، ولكن لم يجعل حدا. فبالنسبة إلى الاضطرار جعل حدا، فيمكننا أن نقول إذا تحقق الاضطرار انتفى التكليف، لأن التكليف محدود بالاضطرار. أما التلف لم يجعل حدا، فلا تقول أن التكليف محدود بالتلف، فإذا وقع التلف انتفى الحكم، انتفى التكليف، لا يمكن. على هذا الفرق قال هنا بأنه في حالة الاضطرار ارتفع العلم الإجمالي بالوجدان. لما ارتفع العلم الإجمالي بالوجدان لم يوجد المنجز بقاء، فلهذا نقول بعدم التنجيز. في حالة التلف لا نقول ارتفع العلم الإجمالي بالوجدان، فيبقى ساري المفعول، فنقول يجب ترك الباقي إن كان شبهة تحريمية، أو نقول يجب الإتيان بالباقي كما في مثالنا الثاني أكرم إما زيد أو عمر. هذا ما ذكره في متن الكفاية. ثم عبر تعبير فافهم وتأمل فإنه دقيق جدا. وبعد ذلك علق في الكفاية، في هامش الكفاية، بما يرفع هذا الكلام ويؤيد القول بالتنجيز. وحاصل ما أفاده في الهامش هو أن التكليف تعلق بأحد فردين، إما الفرد القصير كما ذكرنا في الصياغة الثانية، وإما بالفرد الطويل. فالفرد الذي عرض عليه الاضطرار من حيث الزمان فرد قصير، والفرد الذي لم يعرض عليه الاضطرار من حيث الزمان فرد طويل. إن وقعت النجاسة في هذا الفرد الذي اضطر إليه فيما بعد فيحرم عليه شربه إلى أن يحصل الاضطرار، إلى بعد ساعة فرضنا حصل الاضطرار. وإن عرضت النجاسة، وقعت النجاسة على الفرد الآخر، فهو حرام مستمرا. فإذا الآن عندي علم إجمالي بوجود التكليف، ولكن هذا التكليف متعلقه إما الفرد القصير وإما الفرد الطويل. كون هذا الفرد قصيرا وذاك الفرد طويلا لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي. فلو علمت إجمالا بوجوب قراءة دعاء، ولكن هل هو الدعاء القصير أو الدعاء الآخر الطويل؟ هنا العلم الإجمالي منجز، فيجب عليه امتثال كليهما. فإذا الحاصل أن كون الفرد طويلا أو كون الفرد قصيرا لا يؤثر في منجزية العلم الإجمالي، فبالتالي قال بأن العلم الإجمالي منجز للتكليف. فنتيجة الكلام في هذه الصورة هو اتفاق الطرفين، يعني الشيخ الأنصاري والمحقق صاحب الكفاية، في تنجيز العلم الإجمالي في هذه الصورة. وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.